السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سيكون هذا المجلس بحول الله وقوته في بيان وظائف هذا الشهر محرم والكلام في المسائل المتعلقة المسائل والأحكام المتعلقة به. فأسأله سبحانه أن يجعله اجتماع خير وبركة وأن يوفقنا لجني ثماره والعمل بمقتضى شكره من المسارعة في الخيرات وترك المنكرات تقربا إليه، فهو رب الأرض والسماوات. المسألة الأولى التي نود أن نتكلم عليها في شهر محرم وهي تذكرة الغفلة. قد نهي عن الغفلة، فقال الله تعالى: ولا تكن من الغافلين. والتي من آثارها أن يكون المسلم إذا دخل عليه مثل هذا الموسم كشهر محرم في التصرفات والأفعال الدينية والدنيوية كغيره، فهذا يدل أن قلبه غافل، فلا بد أن يصلح قلبه ويوقظه للآخرة. فمن دخل عليه بالأمس محرم فهو لا يزال في المعصية ولا يزال في ترك الحق الواجب عليه، سواء كان حقا لله أو حقا لغيره، فإنه حينئذ ينبغي أن يسارع بالتوبة إلى الله من الغفلة لأنه ناهى عنها، وقال: ولا تكن من الغافلين. ومما يوقظ القلب ويصلحه ويشفي العلم، فالجهل والغفلة داء والمذكر والدواء في العلم النافع. فيقرأ حينئذ قول الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، إلى أن قال: منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يردد هذه الآية على نفسه، يردد هذه الآية ويعلم أنه في شهر محرم وأن الله قال في ذلك سبحانه وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فبينما هو يمشي مثلا في السوق مع زوجه وأولاده ليشتري أو ليبيع، يقوم في نفسه وسوسة من الشيطان أن يغش في البيع أو يرفع بصره إلى ما حرم الله أو يترك إنكار منكر واجب عليه، فليتمثل عز هذه الآية بين عينيه: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قال ابن عباس: أي في كل الأشهر، واختص أربعة أشهر عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والطاعة أفضل، فيخاف من مثل ما قال شيخ الإسلام من العقوبة في شهر محرم أشد، فيربي نفسه في هذا الشهر فلا يغش، فيقول: إن غششت في التجارة استد عذابي في القبر لأني في محرم، إن رفعت بصري إلى امرأة أجنبية لا تحل لي اشتدت العقوبة عليه في القبر وفي جهنم إن عذبت. بل وهنا أثر يغفل عنه البعض في من يعصي الله في محرم، أثر المعصية على القلب فإن لها أثر، ضيق الصدر، شؤم المعصية، شؤم في الرزق، يقل الرزق بالمعصية، تسلط الخلق، تسلط الزوجة عليك، يتسلط الصاحب في العمل عليك، يتسلط مديرك في العمل عليك، المعصية. كما قال سفيان: إني لأرى أثر معصية ربي في خلق زوجي ودابتي. ولذلك كان الاستغفار جانبا للأرزاق وللأولاد، دافعا للنقم. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. فإيش استنبط؟ استنبط أن من بسبب الذنوب يتأخر القطر من السماء ويكون القحط، لأنه في مقابل الاستغفار إيش حصل؟ كثرة الأمطار والخير وجاء الولد والرزق لما كثر الاستغفار. فإذا ترك الاستغفار، وكل ابن آدم خطاء، هنا مناسبة أذكركم بها تدل على أنه ما من أحد إلا يلم بذنب، ولكن خير القطائين التوابون. تذكرون في قصص الصالحين لما يرون في المنام أو تذكر فيهم أحاديث: ماذا فعل الله بك؟ غفر لك، غفر له، أو غفر لي. ماذا فعل الله بك؟ غفر لي. تقرأ في سر ذلك الصالح تجده إيش؟ مليئة حياته بالخير والصدق وإنكار المنكر. ومع ذلك أعظم شيء يذكر في منقبته في الرؤية المنامية التي رؤية فيها أو في الحديث الذي ذكر فيه إيش؟ أن الله غفر له. مش معناها؟ معناها ما منا أحد إلا لم بذنب. هؤلاء الأئمة يقال غفر له، غفر له، يعني عنده ذنوب، معناها غفر له، غفر له، غفر له. ولا أنا لاحظت هذا الملحظ، كنت أمشي بالسيارة فجاءتني هذه الفكرة، أقول مناقب الصالحين اللي ذكرت في الكرامات وفي السير وأنه رؤي في المنام وذكر فيه حديث وفيه ماذا فعل الله بك؟ غفر لي. أقول سبحان الله، كنت أقول في نفسي حياته مليئة بالتقوى، بالصلاح، بالإصلاح، بالزهد، بالورع، ثم يكون أعظم شيء في منقبته في الرؤية المنامية غفر الله له. إذن ماذا نقول نحن المساكين إذا هو لأئمة الدين يقال غفر له، غفر له، غفر له؟ سبحان الله العظيم. فحينئذ عليك أن تعرف خطورة الذنب وأن ما يسلم منه أحد، وأن تعالجه ببذل أسباب المغفرة لو لا بد أن يقع بترك الإصرار. إذا تطلب المغفرة والاستغفار وتجثث منابعه وتحجب أسبابه وتسعى في فعل الصالحات المكفرة له، لابد، حتى تتقي شر الذنب. فشر الذنب في محرم على القلب أعظم. فإذا قلنا أن في نار جهنم وفي عذاب القبر من عصى الله المحرم بغيبة أو عقوق والدين أو ظلم زوجة أو عقيدة فاسدة يحملها كعقيدة الخوارج وغيرهم، إذا قلنا أن فيه وعيد في الآخرة فكذلك في الدنيا، فإن سبب شقاء القلب معصية الرب. قال الله تعالى في كتابه: من عمل صالحا من ذكر أنثى ومؤمن فلنحيه حياة طيبة. معناه إذا عمل صالحا يضيق عليه قلبه وصدره ولا يحيى حياة طيبة. قالوا: لنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا إيش؟ يعملون. فحينئذ إذا أذنب العبد في محرم يكون الذنب أعظم والعقوبة أشد، فمن العقوبة التي هي أشد العقوبة على القلب، فتجد ضيق صدره بالذنب الذي فعله في محرم. كان يكون رفع بصره لامرأة محاسن المرأة فليق لا يجوز له النظر إليها، أو كذب، أو صنع غيبة، سيكون أثر الذنب على قلبه أشد، لأن العقوبة أشد، والعقوبة تكون للذنب في الأخرى والدنيا، في الدنيا والآخرة. فحينئذ ينبغي للمسلم أن يستيقظ، فإنه إذا عصى الله في محرم فإن أثر المعصية ستكون على قلبه أشد في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا ضيق الصدر، قلة الرزق، يعني إذا قل رزقه ربما في مذنب فعله في ربيع يقل رزقه قد ضعفين إذا فعله في محرم. والقلب إذا كان سواده نكثة في ربيع تكون نكتة أعظم في قلبه سوادا في محرم. فليمسك لسانه وليمسك بزمام أيامه، فلا يتخطى فيها حدود الله، وليعمل بطاعته في هذه الأيام محرم. وإن من أعظم الوسائل لترك الغفلة الصديق المر على دين خليله، فاختر لنفسك صديقا في هذه الأشهر الحرم، قليل الكلام إلا فيما يرجى منفعته يوم القيامة عند الرحيم الرحمن. ولا تختار من يتخوف في العلم بغير علم، ومن يتكلم في الدين بلا دين، وهمه القيل والقال وكثرة السؤال. فاختر أهل الوقار وطاعة العلي الغفار، فإن المرء على دين خليله. وصحبة الأشرار من أعظم ما يباعد من رحمة الواحد القهار. المسألة الثانية بعد هذه الموعظة، في المسألة الأولى، المسألة الثانية من المسائل التي أود ذكرها، هذا الشهر شهر محرم، ما فضله وما هي، تكون المسألة الثالثة حينئذ العبادات المختصة فيه، ماذا تصنع فيه في هذا الشهر. فأقول اعلم أن ليس كل زمان ثبت فضله جائزا أن يختص فيه العمل به دون غيره الخاص. الجمعة ثبت فضلها، خير يوم طلعت عليه الشمس، لكن لا يجوز أن تخصها بعبادة زيارة الموتى، تذكير القلب، زور القبور من ذكر الآخرة، ولا بالعمرة يوم الجمعة، لا تخص يوم الجمعة بالعمرة. إذا ليس كل الزمان ثبت فضله ثبت العمل الخاص، ثبت عمل خاص به تقترحه إلا أن يكون له دليل. ففي هذا المحرم جاء أولا أن الله أضافه إليه كما ذكرنا في الخطبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان، كما في صحيح مسلم، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فأضافه الله إليه، فأضافه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله إضافة تعظيم، إضافة تشريف وتعظيم وتكريم، فقال شهر الله المحرم، ولم يقل حتى شهر رمضان، شهر الله رمضان، بل شهر الله المحرم، اختصه بإضافته إليه دون غيره. واختلف العلماء رحمهم الله في أفضل الأشهر الحرم، فذهب بعضهم كالحسن البصري إلى أن أفضل الأشهر الحرم هو المحرم، والذي كانوا يقولون الشهر الأصم. قال الحسن افتتح الله السنة بشهر حرام، ومن قال اختتمها بشهر حرام، فما من شهر أعظم بعد رمضان من المحرم، فكان يرى أن المحرم هو أفضل الشهور بعد رمضان. إذا قلنا هو أفضل أشهر الحرم سيكون هو أفضل الشهور، سائر الشهور إلا رمضان ولا. وما يدل على أفضليته بعد رمضان وأنه يرجح تفضيله على غيره من أشهر الحرم، وبيان لفضله أن عبادة الصوم التي هي أفضل العبادات أو من أفضل العبادات خصها الله بهذا الشهر، اختارها الله لتكون هذا الشهر بعد رمضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو في سنة سائم من حديث أبي أمامة، قال أبو أمامة: يا رسول الله أوصني. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له، لا مثل له لمن يرجو الآخرة، لا مثل له. وما يدل على أنه لا مثل له في العبادات ما رواه البخاري في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإن يقول الرب فإنه لي وأنا أجزي به. يعني قد قدرت لكم يا عبادي مقادير الثواب عندي، الصلاة بكذا، دفعكم للزكاة بكذا وكذا من الثواب، صلتكم للأرحام بكذا وكذا من الثواب، إلا الصيام، فإني أصب على الصائم من الثواب ما لا يقدره قادر إلا الله، غير حساب. وذلك وتفسير ذلك وبيانه وسببه، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، حينئذ قال الصوم إذن يعني لي وأنا أجزي به، فاختصه ونسبه إلى نفسه فقال: لي وحسبك فضلا أن يقول الله الصوم لي، كما أن حسبك فضلا في محرم أن يقول شهر الله المحرم رسول الله. فاجتمع هذا إلى هذا فخصه بالصوم دون غيره، فدل على فضله. فخرج مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الصلاة بعد المكتوبة. الصلاة في جوف الليل. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. فلما خصه بالصوم دل على فضله دون غيره، بل جعل يوما فيه في الصوم معين وهو العاشوراء يكفر سنة قبل، واختص هذا اليوم أن يكون فيه في محرم عاشوراء، أنجى الله فيه موسى من فرعون ونصر بني إسرائيل ممن كان يستذلهم فرعون ويهينهم على فرعون وأغرقهم في ذلك اليوم يوم عاشوراء، وكان هذا اليوم في محرم وهو يكفر سنة قبل. فدل على فضل هذا الشهر على غيره دون رمضان، ولذلك قال الحسن: افتتح الله السنة بشهر محرم. انظر كيف افتتح السنة بشهر محرم، ولا شك أن في ذلك حكمة، فإن الرجل إذا علم أن شهر محرم أشد الأشهر بعد رمضان وافتتح به السنة فعظم حرمته، فسيكون له دربة يترك المعاصي سائر أيام السنة، افتتحها بإيش؟ بدربة شهر كذا، وهو يترك المعصية ويتهاشاها ويعظم حرمة هذا الشهر، فيقوم بالطاعة ويؤديها على وجهها خوفا من الله. فإذا جاء بعده شهر إيش؟ صفر، شهر ربيع أول، شهر ربيع ثاني، وإذا به في أحسن ما يكون في العمل تقربا للحي القيوم. فاستفيدوا عباد الله من هذا الشهر، يكون لكم دربة مشروعة. دربة المشروع عند الصوفية والشيء يسكنون الزبائل مزابل ويسيحون في الغابات، يعاشرون الوحوش سياحة لله، ويصبرون على الجوع أيام ما يأكلون فيها إلا كسرة أو كسرات من الخبز موه بالتراب تقربا لرب الأرباب لا إله إلا هو. آخرهم من آخرهم حبيب الجفري يدعو الناس يقول لتنكسر أنفسكم عن الزهو والكبر، يعني بالسكون وتربيتها بالسكون المزابل، اسكن المزابل، يعني كل واحد يشوف له برميل زبالة في حية أحسن برميل وأحسنها عنده وإيش بيكون أعفنها لا شك، لأنه بينكسر. إنه مقصوده إيش؟ دلال النفس. فحين أحسن برميل عنده في الحي يسكنه أعفنه أشد عفونة، تنكسر مرة نفسه يعني. ولكن جعل الله لنا معشر أهل السنة تربية مشروعة، والشيء مثل محرم الآن نربي أنفسنا فيه على طاعة الله وترك معصيته والاستباق في الخيرات، ترك المنكرات، معاشرة الصالحين، أداء الحقوق. أن كنت ظلمت إنسان ما أعطيته دينه قبل محرم، دخل محرم وأنت تماطره صار عندك أشد فورا الآن سدد له. المقصود تربي نفسك في هذا الشهر، إرجاع الحقوق لأهلها، إصلاح ما بينك وبين الله في الرحم، قطيعة الرحم، الصاحب بالجنب، كان لك صاحب جنب بالجنب الله أوصى به، صديقك بالحضر تكلمه وتلاقيه في المسجد، نعم، ثم أهملت وصية الله، قال الله والصاحب بالجنب وإذا بك قاطعته ودابرته من غير موجب شرعي ارجع له في محرم صالح. المهم وإصلاح للنفس مشروع، غير إصلاح الصوفية الممنوعة الذي يكون فيه ابتداع كسكن الغابات والسياحة في مع الوحوش كما يقولون، حتى تتربى النفس على الفضائل وتزهد في الدنيا وتترك الكبر. فهذا حينئذ فضل عظيم لهذا الشهر من الرحمن الرحيم، اختصه بالصوم وسماه شهر الله المحرم، والصوم أفضل العبادات، فجعل في هذا الشهر كل عالم نادم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي وأنا أجزي به. قال فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يسخط، للصائم فرحتان، فرح إذا أفطر فرح الفطر، فرح الفطر، وإذا لقي ربه فرح بفطره بصومه. وقال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، يعني ستر من النار. فمع هذه الفضائل العظمى في الصوم اختصه بشهر المحرم، فأكثر فيه من الصيام وتسحر جيدا حتى تستعين كنت عاملا لكي تصوم في هذا الشهر، تكثر من الصيام فيه. المسألة الثالثة، ما هي الأعمال في هذا الشهر التي تقرب بها للرحيم الرحمن؟ أولا لنبدأ بالصوم، هل يصام شهر شعبان كله أو بعضه؟ قال القاضي أو غيره ظاهر النص أنه يصام كله، له أن يصومه كله، لكن هل تخلل الفضيلة لو صام بعضه أو أكثر؟ لا، لكن يكون الأفضل شهر محرم، شهر محرم يكون الأفضل صيامه كله، وكلما صام منه كان أفضل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وظاهره كما أن الرجل يصوم رمضان فأفضل الصيام بعده، والرجل في رمضان يصوم شهر كامل، أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فيصومه كله أو أكثره. المسألة الرابعة، إذن لماذا لم يصم النبي صلى الله عليه وسلم المحرم؟ فقد ثبت أنه صام شعبان، فهل صيام شعبان حينئذ أفضل من محرم؟ مسألتان. فالرابعة أن يقال بعدما ذكرنا أنك لك أن تصوم كله أو أكثره، لم يثبت عن النبي أنه صام محرم أو عدم ثبوت ذلك عن النبي لا يعني ترك المشروعية، لأن مشروعية العبادة تثبت بالقول والفعل والتقرير. فمثاله من قال في يوم كما في صحيح مسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتبت له 100 حسنة محيط عنه 100 سيئة، عتق 10 رقاب كانت له حرزة من الشيطان وكانت له حرزة من الشيطان يوم حتى يمسي، هل ثبت عن النبي أنه قالها مرة؟ فإذا لم يثبت فهل نتركها؟ أن السنة تثبت بالقول، تثبت بإيش؟ بالفعل. صيام 6 من شوال ثبت بالقول، هل ثبت النبي صام 6 من شوال بعد رمضان؟ يكفينا إيش؟ القول. وهكذا عرف السنة ما ثبت عن النبي بالقول والفعل والتقرير. فبأي شيء ثبت عندنا السنة بهذا أو هذا وهذا فنتبعه. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وعرف السنة ما ثبت عن النبي بقول وفعل أو تقرير، وقال عليكم بسنة. الخامسة، فلماذا إذن لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأيهما أفضل، صوم رمضان شعبان أم محرم؟ أقول لعله قال ذلك في آخر حياته مثل ما قال ذلك في صيام التأسع، فإنه كان يحب أن يوافق أهل الكتاب فيما لم ينه عنه، أليس صلى الله عليه وسلم؟ أظن في الأول كان يرجع رأسه للخلف مثل أهل الكتاب، ثم لما جاءه النهي عن موافقتهم فرق رأسه. وكان يصوم 10 من محرم ويهود يصومون، وكان يحب أن يوافقهم فيما لم ينه عنه أهل الكتاب، فجاء النهي عن مشابهته فذكره الصحابة فقالوا يا رسول الله إن يهود يصومون يوم 10 من محرم، فقال لئن عشت إلى قابل لأصومن 9 يعني مع 10. فلعله في تلك السنة مثلا أنزل عليه فضل صيام شهر محرم، فجاءت السنة وتوفي فما صام لا 9 ولا محرم، وكان صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو يحبه، هذا جواب ثاني، خشية أن يفرض على أمته كما قالت عائشة إن النبي لم يسبح الضحى وإني أسبحه، لأن عرفت ذلك بالنص العام حديث بريرة ركعتي الضحى مثلا أوصاني خليل مثلا، فعرفت إيش مشروعية ركعتي الضحى بإيش؟ بالنص العام القولي، لكن قالت لم أرى النبي يسبحها، لو ما عرفت لا بالقول والفعل صارت بدعة في حقها، حاشا عائشة أن تفعل بدعة، حينئذ لابد أنها حست المشروعية بإيش؟ بالقول. قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسبح الضحى وإني أسبحها، وإن النبي كان يترك العمل يعني وهو يحبه خشية أن يفرض على أمتي. وحينئذ تأتي المسألة السادسة، أيما أفضل، شهر شعبان صوما أو شهر محرم؟ جمع بين ذلك ابن رجب في اللطائف، من جهة النافرة المطلقة النافع المطلقة في الصلاة أي الصلوات أفضل في النافع المطلقة؟ جوف الليل، لكن فيما يتعلق بتوابع الفرائض السنة الراتبة، وإن تأتي قبل بعد. كذلك يقال في الصوم من جهة النافلة المطلقة في الصوم أفضل الصيام فيه بعد رمضان شهر الله المحرم، من جهة التابع للنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان قبل رمضان فيكون بمثابة الراتب الفريضة، فيكون التقييد بهذا النوع أفضل ما يكون، فلا حينئذ تعارض بينهم، لا تعارض بين هذا وهذا. فصوم شعبان ثبت عندنا بالقول والفعل وصوم رمضان وصوم محرم ثبت عندنا بالقول، ففي شعبان ففي نعم شعبان قال ذلك شهر يغفر عن الناس بين جمادى ورجب بين نعم بين رجب ورمضان يغفل عنه الناس أحب أن ينفع عملي وأنا صائم، أشهد بفعله أيضا أشهد بفعله. فإذا أفضل النافلة المطلقة في الصيام محرم، ومن جهة التابع كصلوات الصلوات الراتبة للفرائض شعبان لأنه كان يصوم قبل رمضان وست من شوال مثلا، فشعبان نافلة قبل، ست من شوال نافلة بعد الفريضة، ومن صام رمضان ثم تلعه ست من شوال فكأنما صام الدهر كله. المسألة السابعة، أيهما أفضل في هذا الشهر لمن لم يقضي رمضان؟ أن يشتغل بصيام محرم نافلة لأنه محرم أو يبدأ فيه بقضاء رمضان، الأفضل أن يبدأ فيه بقضاء رمضان. وخرج ذلك البيهقي وغيره عن أبي هريرة موقوفا عليه أنه سأله سائل فقال حضرتني هذه العشر، مع أن العشر أفضل من المحرم، قال أتطوع فيها بالصوم أو أقضي ما علي من رمضان؟ قال اقضي ما عليك من رمضان ثم تطوع ما شئت. فحينئذ الحائض تقضي الآن، ولأن فيها توفية حق الله في شهره محرم، والمطلوب تخلية النفس من الذنوب وتوابع وما أوجبه علام الغيوب، فالقضاء واجب، فأداء حق الله بالوجوب أولى من النافلة. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تقرب لي عبدي بمثل إيش ما افترضته عليه، وافترض عليك القضاء. وأنبه المرأة إذا بدأت تقضي وزوجها يقول أنا متنفل بإيش بمحرم، هل يجوز أن يخربها؟ جواب عندك، زوجته أصبحت تقضي سمعت كلامه يقول أنت تقضي عشرة أيام حيض وأنا أصوم نافلة، نتعاون أنا وياك جزاكم الله خير أيها الأسرة الفاضلة. لكن قال مرة من النوم ذكر أن العلماء وخطباء يقولون الصائم أمير نفسه، فانكشف لمرأته شيء قبل أن يذهب إلى عمله فأراد أن يجامعها، فهمناه أن يجامعها هي قضاء، لاحظ مو في رمضان القضاء هذا، في غير رمضان لا شك، فرمضان يحرم وهو نافلة، هل يجوز أن يجامعها؟ لا يجوز. فإذا شرع الرجل في القضاء أو المرأة فلا يجوز أن يفطر الصائم نفسه في النافلة، ولذلك قال النبي للمرأتين أكان قضاء تقضيانه، يعني إذا كان قضاء للمرأة تقضيانه لا يجوز لكم الإفطار. فإذا شرع الإنسان في القضاء فيحرم أن ينقذه. طب إذا شرع في صلاة نافلة ركع الركعة الأولى صلاة نافلة ثم رن عليه جوال وهو يخرج منها بعد ما صلى ركعة مثلا ما قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم ها؟ يجوز يخرج منها؟ يجوز لأثر ابن عباس قال إن كان يصلي نافلة فخرج فصلى ركعة مثلا يعني فخرج فلا حرج وإن كان يطوف نافلة يعني فطاف ثلاثة أشواط فراد أن يخرج فلا حرج والظاهر ثلاثة أشواط هذه للتمثيل وليش الفرق يعني لأنه يريد أن يهول ابن عباس أو يعظم الأمر يقول إذا كان يعني خرج من بعد ركعة فمن دونها من باب أو لا أو مثلها لكن هناك عبادة دخل فيها لا يجوز الخروج منها صلاة الفريضة ما يخرج كما يفعل الجهال أدنى شيء الله أكبر يعيد سبع مرات ما يجوز أن يخرج أو يخطئ في الصلاة وينتفت للمأمومين خلفه وصلوا وراه في استراحة أو في شيء فخل نعيد بس ويعيدون ما تشرع الإعادة يكمل النقص ويسل السهل ما في شيء يعيد لا تعاد الصلاة في يوم مرتين لا شرع فيها ما في إعادة تصلح الخطأ فيها إلا الحج والعمرة والحج عفوا العمرة فأتم الحج والعمرة لله فلا إذا دخل فيهم فلا يشرع أن يخرج منهم صلاة فريضة الحج العمرة قضاء رمضان رمضان نفسه إذا بدأ يصوم هذه كلها لا يجوز الخروج منها العبادات فلا يشرع الإنسان في قضاء امرأته هذه الأيام أيام محرم تريد أن تسانده في صيام محرم فصارت تصوم قضاءها حتى تستكمل فلا يجوز له أن يأتيها أو يراودها لأن المراودة طريق للجماع المراودة أقصد أنه يريد جماع أما التقبيل ونحو ذلك إذا كان هذا بنهار الصوم جائز ففي القضاء من باب أولى واحد قال ابن عباس والمسألة السابعة وجعل الطاعة فيهن أعظم فحينما تقوم بفعل الواجب يكون أجرك أعظم لأنك تركت المحرم في محرم فإذا جئت جاء في نفسك الكسل للذهاب للجماعة تريد أن تنام ذكرت أنك في محرم فقمت خوفا من أن يزيد عليك العذاب وصليت فلك الأجر مرتين من أي جهة من جهة أنك ذهبت لصلاة الفجر في جماعة ومن جهة عظمت أمر هذا الشهر فقمت خائف حتى لا يزيد عذابك وقمت بأداء الواجب فجاءك أجر آخر لاستحضار أنك في محرم هذا كثير من يقبل عنه يفعل الطاعة في شهر محرم كغيره فعليه أن يستحضر عظمة الله وعظمة هذه الشهور الأشهر ومنها المحرم الذي جعله طائف العلماء أفضل أشهر الحرم أفضل أيام السنة كالحسن دون رمضان شهر الله المحرم المسألة الثامنة ينبغي للمسلم أن ينشر هذا الفضل بين الناس إذا جاء ينكر على صاحب ممكن يذكر أنه في محرم حتى ينتشر الناس تحريم هذا الشهر فإذا ما فعل وقل المذكر انتشر من يستهين بحرمة هذا الشهر لقلة المذكر فلا بد أن تذكر تشوف الأخت الشقيقة أو الخالة تلبس لباس غير محتشم أمام محارمها قد لبست العرياني لبست عما هذا اللبس حرمه العلماء لأنه في كشف عورة المرأة على محرمها ونحن خاصة في محرم خاصة في محرم خاصة في محرم لن ينتشر تعظيم هذا الشهر وقل جاء الحق وزهق الباطل متى يزهق الباطل إذا جاء الحق وتكلم به يتعهد الله بزهق الباطل أما إذا ما تكلم به ما يزهق الباطل فلا بد حينئذ من نشر حرمة هذا الشهر بين الأولاد هم يأكلوا. تعرفوا يا أولاد أنتم في أي شهر؟ ينظر بعضهم البعض ما يعرفون. يقول هذا اسمه شهر محرم. ليه سمي محرم أو لماذا هو من الأشهر الحرم؟ ما معنى كونها شهر حرم؟ معناها إذا ظلمت أخوك سرقت رياله سرقت منه الريال يكون الإثم أعظم والعقوبة أشد. إذا عقيت أمك، إذا حتى الأولاد الصغار الذين يعقلون يلقنوا حرمة هذا الشهر يتدربوا عليه فينشأوا على تحريم هذا الشهر ومعرفة فضله وحرمته. أخيرا المسألة الثامنة، ما هي العبادات في هذا الشهر؟ ذكرنا فقط الصوم، ما عندنا في هذا الشهر عبادة خاصة إلا الصيام. لحديث أفضل الصيام في شهر الله إيش؟ أفضل الصيام على رواه شهر المحرم. وعندنا عبادة يغفل عنها كثير الناس، عبادة تعبد لله بترك المحرمات، الغيبة، النميمة. إذا جاء يغتاب مسلم يذكر أنه في شهر حرام فيترك، فهذه عبادة في شهر إيش؟ محرم. إذا جاء ينظر محاسن امرأة فيعرف أنه محرم فيترك ويستعصم فيكتب له أجر أعظم، وهكذا. قالت عائشة أفضل العبادات ترك المحرمات، تقرب إلى الله ترك الزنا، تقرب إلى الله ترك الفاحشة، ظلم الزوجة، ظلم الصاحب، ظلم في هذا الشهر من أعظم العبادات خاصة في هذا الشهر. عبادة ثالثة وهي معروف صيام عاشوراء، يصوم سنة يوم قبله، أما يوم بعده سيأتي البحث في أيام عاشوراء متى بيجينا عاشوراء هنا بيكون يعني نقدر الجمعة السبت يكون عاشوراء. كان ينبغي أن نبدأ الناس أن يصوموا الجمعة إذا وفي الجمعة ففاتنا الحمد لله على كل حال. إذا كان ذلك كذلك فلتكن المسألة الأخيرة الكلام على صيام يوم عاشوراء، ثم ننتقل بعد هذه المسألة إلى كتاب ابن جماعة. الصيام في عاشوراء قد اختلف العلماء، فمنهم من قال يوم التاسع، نقله النبي صار يوم التاسع مخالف للكتاب هو يوم عاشوراء، وبعضهم قال له يوم عاشر من محرم هو عاشوراء. أصح القولين أنه يوم العاشر من محرم هو يوم عاشوراء، وما نقله النبي للتاسع. وقول ابن عباس لما جاء إنسان متوسد بردار الكعبة وكما جاء قال سامع عن عاشوراء، قال أعدل 9 أيام وصم. هذا ليس معناه أنه ابن عباس يرى يوم التاسع صمه، يعني والذي بعده. ويدل على أن عاشوراء هو اليوم العاشر. ما رواه أبو داود في سننه أو مسلم قال يا رسول الله إن يهود يصومون يوم العاشر أو يوم عاشوراء، قال لأن عشت قبل أصومن التاسع، إذا كان هو يشو العاشر. فلما قال أصومن التاسع يعني يوم الجمعة الجاي يصومون التاسع يعني مع العاشر مخالفة له. أما ما يفعله أو ما يرجحه بعض الفضلاء من أهل العلم من أن يصوم يوم قبله ويوم بعده، رأيت ذلك لكن بإسناد ضعيف عن النبي، خرجه أحمد في المسند، قال صوم يوم قبله ويوم بعده، رأيت أن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رجل سيء الحفظ، قال ابن تيمية الحديث ضعيف لا يبنى عليه الأحكام، لا تبنى عليه الأحكام، حديث ضعيف كيف تبنى الحكم صوم قوم أو بعدها. وكذا ما ذكره بعض فضلاء العلم من أن مراتب عاشوراء 3، يوم قبله يوم بعده مرتبة، يوم قبله أو بعده مرتبة، يوم لوحده مرتبة الأخيرة في نظر، لأن النبي ما قال صوم يوما قبله ويوما بعده، قال فإذا فعل بالغ في إيش المخالفة، أبلغ ما يكون في المخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال كان يقول في كل خطبة خير الهدي هدي محمد، ما قال لا صمنا التاسع مع 11 أو بالغ يعني في المخالفة، قال لا صومن التاسع يعني معنى عاشر. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بعث الله نبيا إلا كان عليه حق أن يدل أمته على أحسن ما علم لها. وما تركت من خير كما تؤسد الشافعي يقربكم من الله دلتكم عليه. فالنبي ما دل أن نصوم يوم قبله أو يوم بعده أو حتى يوم قبله أو يوم بعده، دلنا على التاسع. وبهذا أخذ كبار أمة الحديث والفقه إسحاق بن راهوية قرين الإمام أحمد والإمام أحمد، فقالوا إذا أراد المخالف يعني يصوم التاسع والعاشر ما قال يصوم يوم قبله ويوم بعده. فإذا قال القياس مقتضى هذا مو المقصود المخالفة، خلاص إذا نصوم يوم قبله أو يوم بعده. قلنا كيف يكون القياس مع النص؟ النبي قال لا صومن التاسع خلاص. هل إنسان يأتي اليوم ويعفي ربع اللحية يحلق من هنا ويحلق من هنا ويترك له ربع اللحية، فنقول له قد قال النبي خالف اليهود خالف اللحى خالف المجوس، فيقول ما قال خالف، هذه مخالفة وهذه مخالفة، هم يحلقونها كلها. نقول خالفهم كما إيش؟ كما أمرك النبي المخالف أنه أعلم، فلا تكون مخالف النبي عفاية كلها كلها. كذلك لما قال لئن عشت إلى قابل لا أصومن التاسع بين لك كيف المخالفة، وخير هدي هدي فافعل أو قم بما أفتى به الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية من كبار أئمة الحديث التاسع والعاشر. هذه أبلغ ما يكون في المخالفة، هذه محمد كما كان يصرح في كل خطبة بذلك. واترك الإنكار على هؤلاء الصوم قوم بعده من جهة الخلاف، لكن الأرجح في ذلك أن يصوم التاسع والعاشر موافقة لهديه من قوله لا صومن التاسع يعني مع العاشر، لما أبان لهم كيف يخالف اليهود. فأمرنا بمخالفة اليهود مخالفة مطلقة ومخالفة معينة. مخالفة مطلقة حسب الزمان، يهود انتشر عنهم البرنيط اللي هي اسمها القبعة هذه الصغيرة على ورق، شفت واحد في المسجد مرة لابسها قلت تعال يا أخي هذه يلبسون يهود، هذه الآن أمر عام بالمخالفة، فكل زمان له مخالفته، فما اختصوا بالشيء في زمان أن خالفناه فيه. ومخالفة معينة يكون النبي نص عليها كإعفاء اللحية كصيام التاسع مع العاشر، فما عينه النبي لا نجاوز إلى غيره كالصلاة النعال. المهم إذا عين النبي المخالفة فلا نجاوز إلى غيره، لأن النبي قال هل اليهود صلوا في نعالكم، يجينا واحد يلف على رجله خرقة يقول ما كانوا يصلون بالخرق، هذا صلوا على رجلي خرقة لفها، يقول لا النبي قال لا كيف تخالفهم صلي بالنعال لا تلف خرق. والنبي قال لا صومن التاسع يعني ما العاشر، صوم التاسع ما العاشر، إذا تصوموا يوم الجمعة وتصوموا يوم السبت، وهذا هو أول ما يكون مخالف. اقرأ عن الجماعة